Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tayyibin al-tahirin. Sayyama baqiyatillahi fil aradhin. Wa la'natullahi al-da'imatu al-tammatu ala a'da'ihim ajma'in min al-ana ila qiyami yawmiddin. كنا نتحدث حول قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وقد ذكرنا بأن الحديث حول الآية القرآنية يبتدئ من خلال تحديد المفردات التي قد وردت فيها وبيان المقصود منها كنا عندنا مفردتان ينبغي الإحاطة بالمقصود بهما المفردة الأولى هي مفردة السد ما هو المقصود من السد في الآية القرآنية هل يقصد به معناه المادي فيكون المقصود هذه السدود والحواجز التي تكون محلا لاجتماع الأمطار والمياه وتكون حاجبا وحاجزا عن الفيضانات أو لا المقصود من السد عنوان معنوي فيكون التعبير بالسد عبارة عن عنوان مشير إلى أمر كنائي وعندها لا بد من تحديد المقصود من هذا الأمر الكنائي الذي تتحدث عنه الآية القرآنية المفردة الثانية التي ينبغي الحديث عنها هي مفردة الغشاوة فأغشيناهم هذه عملية الإغشاء ماذا يقصد بها؟ هل أن الإغشاء يمثل ساترا حاجبا؟ لماذا عبر بعملية الإغشاء ولم يعبر بكلمة المواراة أو بكلمة الساتر؟ هل بين الإغشاء وبين الستر والمواراة فارق؟ أو ليس بينها فرقا في البحث السابق تعرضنا للحديث عن مفهوم السد في الآية القرآنية فتعرضنا بداية لما يستفاد من كلمات أهل اللغة وذكرنا ما عليه اللغويون في تحديد المقصود من السد وأشرنا إلى أن هذا الاستعمال قد يكون استعمالا ماديا وقد يكون استعمالا معنويا وذكرنا بأن في الآية القرآنية أيضا ما يساعد على كون المقصود من السد فيها هو المعنى المعنوي وليس المعنى المادي قلنا بأنه تعبير القرآن وجعلنا هل أن الواو واو عاطفة على الآيات السابقة أم أن الواو واو استئنافية لو بني على الثاني لازم ذلك القول بأن السد في الآية القرآنية سد مادي وليس سدا معنويا لو بني على الأول لازم ذلك أن يكون السد في الآية القرآنية سدا معنويا وليس ماديا وبينا ما الذي يوجب أن يكون السد معنويا لو احتملنا بنينا على الأول وما الذي يوجب أن يكون السد ماديا لو بنينا على الثاني ببيان قد تقدم وصل بنا الحديث إلى أقوال المفسرين في تحديد المقصود من السد قبل أن ننتقل إلى الحديث عن مفهوم الغشاوة في الآية القرآنية فأغشيناهم ومن ثم نتعرض إلى المفهوم من الآية القرآنية بصورة إجمالية أو بصورة كاملة لا بأس أن نتعرض لما ذكره علماء التفسير في تحديد المقصود من السد ذكرت في البحث السابق في نهاية المطاف أن علماء التفسير يكادون يتفقون على أن السد في الآية القرآنية عنوان معنوي أو قل كنائي يشير إلى أمر معنوي وأكدت على أن المفسرين لا يوجد تقريبا بينهم من بنى على أن المقصود من السد في الآية القرآنية أعلى أن المقصود من السد في الآية القرآنية أمر مادي كلهم تقريبا يتوافقون على كون المقصود بالسد فيها الأمر المعنوي، لكن ما هو هذا الأمر المعنوي الذي يتوافق عليه علماء التفسير ويلتزمون به؟ للمفسرين أقوال يجمعها مفهوم كلي ذكرته أيضا في البحث السابق، وحاصله أن المستفاد من كلمات المفسرين أن السد عبارة عن ما يكون متولدا من الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والأخلاق السيئة والأعمال الفاسدة، فيكون هذا الأمر المتولد من هذه الأشياء حاجزا بين الإنسان وقلبه وبصيرته، وبالتالي يعبر عنه عند العرفاء بالحجب الظلمانية. مثلا الأخلاق السيئة، سوء خلق الزوج مع زوجته على سبيل المثال، أو سوء خلق الزوجة مع زوجها على سبيل المثال، سوء خلق الأب مع أولاده على سبيل المثال، سوء خلق الجار مع جيرانه على سبيل المثال، وهكذا. في مجال الأخلاق طبيعي بأن هذه الأخلاق السيئة تترك حجبا ظلمانية على النفس البشرية، فتسبب حاجزا وحاجبا بين الإنسان وبين البصيرة، بين الإنسان وبين قلبه، فلا يصل الإنسان. أو لا، العقائد الباطلة، لو كان الإنسان يمتلك مجموعة من العقائد الباطلة أو يمتلك مجموعة من الأفكار المنحرفة، طبيعي أن العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة تؤدي إلى أن يمتلك، أن يكون عند الإنسان حجب وأن يكون عند الإنسان حواجز تمنع الإنسان حينئذ، تشكل سدودا، تشكل حواجزا تمنع الإنسان من الوصول حينئذ إلى الحقائق وما شابه. إذن المستفاد من كلمات المفسرين هذا المعنى، ولكل واحد منهم رأي تقريبا في هذا المجال. أنقل بعض الآراء في البين. من الآراء أن المقصود من السد عبارة عن التالي: سدا عن الحق فهم يترددون، وذلك أنه زين لهم سوء أعمالهم فهم يعمهون ولا يبصرون رشدا ولا يتنبهون حقا. لاحظ، سدا عن الحق يعني حاجب، حاجز يمنعهم عن الوصول إلى الحق. زين لهم سوء أعمالهم، يعمهون ولا يبصرون، فصار ما يصدر منهم أمرا حسنا وهو لا حسن، فوجد بينهم وبين الحق حاجب أو حاجز. قول ثاني: إن إعراضهم عن آيات الله تعالى وكفرهم بها سد عن قبولهم إياها، يعني أن السد عبارة عن حالة الإعراض وعدم القبول بالآيات الإلهية، فبالتالي هذا هو الذي صار سدا. أيضا رأي ثالث: إن الذنوب والمعاصي والملكة الخبيثة التي حصلت لهم بالكفر والعصيان جعلت سدا. إذن السد عبارة عن معاصيهم، السد عبارة عن ذنوبهم، السد عبارة عن ملكاتهم الخبيثة التي وجدت عندهم، حصلت هذه الأمور كلها نتيجة الكفر فأوجدت السد إلى آخره. الرأي لعله الرابع: إن للإنسان هدايتين، تكوينية وتشريعية، فالمشرك اللجوج والمجرم العنود لا يهتدي إليهما. لماذا؟ شاهدنا، فإن الشرك والجرم بمنزلة السد لهما يمنعانه من الهداية. إذن ما هو السد بالنسبة إليه؟ عبارة عن الشرك، ما هو السد بالنسبة إليه؟ عبارة عن الجرم، جرائمه وشركه صار بمنزلة السد الحاجب من أن ينال الإنسان سواء الهداية التكوينية أو الهداية التشريعية. يعني لا يتمكن الإنسان من الوصول لأي واحدة من الهدايتين. المانع من وصوله لأي واحدة من الهدايتين ما هو؟ المانع عبارة عن شركه وعبارة عن جرمه. أيضا رأي خامس: إن الكافر إذا عمى قلبه أو عمي قلبه بكفره لا يرى مبدئه وهو الله تعالى. إذن السد ما هو؟ الكفر. الكفر صار سدا، فصار حاجبا وحاجزا منعه من أن يرى الله سبحانه وتعالى، لأن أوجد على قلبه رينا، أوجد على قلبه حاجزا تكلسا، صار يمنع القلب من أن يرى الله سبحانه وتعالى. أيضا السد أي الضلالات، السد أي الضلالات. طبعا دي مجموعة من الأقوال، لو أردنا أن نستقري فالأقوال في المقام كثيرة ومتعددة. ما نخرج إليه إذن أن المفسرين يقررون المقصود من السد بالآية القرآنية عبارة عن الأمر المعنوي، وهو يشير إلى ذلك الحاجز والحاجب الذي يجعل الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. أوجزته إليك فقلت: كل ما يكون متولدا من أفكار منحرفة، من عقائد باطلة، من أخلاق سيئة، من أعمال فاسدة، يوجب وجود حاجب وحاجز، ويعبر عنه العرفاء عادة بالحجب الظلمانية. إذن هذا الحديث عن المقطع الأول أو المفردة الأولى في الآية القرآنية، وهي مفردة السد. انجي الآن للمفردة الثانية، وهي مفردة الغشيان أو الغشيان: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما هو المقصود بالإغشاء؟ لاحظوا عندنا تعبيرات مترادفة تقريبا، يعني تكاد تكون متداخلة في حقيقتها، فيمكن أن يقال بأن المقصود منها معنى واحد. عندنا الغشيان أو الإغشاء، صح التعبير أغشيناهم إغشاء، وعندنا الساتر، وعندنا الموارات، وعندنا التغطية. لو جئنا نتأمل نجد أن هذه المفردات الأربعة تشترك مع بعضها البعض في حقيقة واحدة، فيقصد من الجميع عملية الستر. أغشيناهم يعني سترناهم، الإغشاء في الآية يقصد به الستر، أيضا التغطية يقصد به الستر. أنت تقول: غطت المرأة وجهها، يعني سترت المرأة وجهها. المواراة أيضا يقصد به الستر، ولذلك يقال: توارت البيوت عن المسافر، أو توارى المسافر عن الأنظار، يعني انستر. بعد ما عاد الناس يرون المسافر، وما عاد المسافر يرى البيوت. فأيضا الموارات أو التواري يعني الستر. طيب، إذا كانت هذه المفردات كلها التغطية، الموارات، الستر، طيب، والإغشاء كلها بمعنى واحد، فأغشيناهم بمعنى الستر، ليش عبر القرآن الكريم بكلمة أغشينا ولم يعبر فسترنا، لم يعبر غطينا، لم يعبر وارينا؟ ليش ما قال القرآن الكريم: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغطيناهم فهم لا يبصرون، فواريناهم فهم لا يبصرون، فسترناهم فهم لا يبصرون؟ ليش عبر بكلمة أغشينا؟ الإغشاء ماذا يقصد به؟ صحيح أن الإغشاء بمعنى الستر، وبالتالي يتوافق مبدئيا والتغطية والمواراة والستر. لكن ليس المقصود بالإغشاء مطلق الستر، وإنما المقصود بالإغشاء ستر من نوع خاص، بمعنى يشترطون في تحقق الإغشاء أن يكون سترا حتى يستولي به ويحل فيه. يستولي يعني عبر ببيان أسهل، حتى يسيطر عليه سيطرة تامة فيخفيه بأكمله، بعبارة أداة حتى يذوب المستور في الساتر فلا يكاد ينفك المستور عن الساتر. يعني ما عندنا اثنينية، ما عندنا البيوتات اللي اختفت والمسافر، ما عندنا وجه المرأة اللي اختفى والحجاب، لا، عندنا شيء واحد. أصبح الشيئان نتيجة دخول المستور داخل الساتر كأن الشيئين شيئا واحدا. ولذلك هذا اللي يريده عندما يقول فأغشيناهم، يعني جعلناهم مهيمن عليهم، مسيطر عليهم، محاطين من جميع الجهات ومن جميع الأطراف، فما عادوا يمتلكون القابلية أو يمتلكون القدرة لأن ينفكوا يمنة ويسرى. إذن الإغشاء معنى أدق من الستر والتغطية، الإغشاء معنى أخص من الستر والتغطية والمواراة. ولذلك استعمل القرآن الكريم ولم يستعمل بقية المفردات الأخرى التي ذكرت. طيب، الإغشاء كما يستعمل في القضايا المادية يستعمل في القضايا المعنوية أيضا. ولذلك يقال غشى الرجل شهوته أو أغشته شهوته، أو يقال في المرأة أغشتها الشهوة. ما معنى؟ يعني سيطرة الشهوة على الرجل أو على المرأة، القوى الشهوية صارت مسيطرة على الرجل فصار الرجل عبدا لشهوته، أو سيطرت على المرأة فصارت المرأة عبدة لشهوتها. كيف؟ شوف دي المرأة اللي تتابع الموضة وتتابع كل جديد من دون أن تلتفت إلى أن الجديد في حجابها أو أن الجديد في لباسها يتناسب وميزان الشرع أو لا يتناسب. هذه امرأة تعيش حالة من حالات الإغشاء، لأن الموضة أو متابعة الجديد صار مهيمنا عليها، فكأنه الدم الذي يجري في عروقها، مو شيء منفك عنها، جزء لا يتجزأ منها، متابعة كل جديد دائما وأبدا. إذن الإغشاء كما يكون في الأمر المادي يكون أيضا في الأمر المعنوي. لما نجي الآن شو المقصود بالإغشاء؟ يقول عز وجل فأغشيناهم، يعني الله عز وجل يريد أن يقرر التالي: قد حصل عند هؤلاء استيلاء، استيلاء الظلمة المعنوية على قلوبهم، بحيث أصبحت قلوبهم محجوبة وأصبحت بصائرهم عميا وسمعهم صما. عاشوا حالة من الحجب، قلوبهم محجوبة، فأغشيناهم يعني قلوبهم محجوبة، فأغشيناهم يعني أبصارهم عميا، فأغشيناهم يعني سمعهم صما، فما عادوا يمتلكون. إذن ده ينسجم، استد عبارة عن الحواجب، ترتب على استد عبارة عن ذلك. ولذلك لاحظ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. ترتب على وجود السد ماذا؟ ترتب على وجود السد عملية الإغشاء. فأغشيناهم خلاص حالة طبيعية، ما دام قد وجدت الحواجب وقد وجدت الموانع صار ذلك سببا داعيا إلى أن لا يتمكن الإنسان من أي راشين، صار يعيش حالة من حالات الظلم وحالة من حالات الغشيان. طيب، هذا إذن المقصود من الآية حسب المفردة الأولى والمفردة الثانية. الآن بقي عندنا ثلاثة أمور ينبغي الالتفات لها. الأمر الأول، طبقا لهذا البيان للمفردتين، مفردة السد وأن المقصود بها عبارة عن الأمر المعنوي الحجب الظلمانية، وطبقا لمفردة مفردتي فأغشيناهم، وأيضا قد عرفنا أن المقصود بها استيلاء الظلمة المعنوية. ماذا تريد الآية القرآنية عندما يقول وجعلنا من بين أيديهم؟ ماذا يريد الباري سبحانه وتعالى في المقام؟ التفت معي في مقام الإجابة، يعني كأنما أطرح الكلام بصورة سؤال، كيف يكون إيجاد السد ذي وبالتالي يتحقق الحجب وتتحقق الغشاوة؟ شلون يكون السد ثم يكون الحجب لتكون الغشاوة؟ التفت معي في مقام الإجابة. أقول الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان، هذا معنى تفسير الآية الآن، وجعلنا من بين أيديهم، هذا معناته. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان زوده بمجموعة من الوسائل، تعرف تلك الوسائل وسائل المعرفة. يمكن للإنسان من خلال تلك الوسائل أن يصل للحقائق وأن يحيط بالمعلومات وأن يتعرف على هذا الكون الرحم الواسع بكل حيثياته، يحيط، يتعلم، يتعرف. يقسمون أدوات المعرفة إلى قسمين، القسم الأول يعبرون عنها أدوات داخل الذات، القسم الثاني يعبرون عنها أدوات خارج الذات. أدوات داخل الذات مثل شنه؟ مثل العقل، مثل الوجدان، مثل الفطرة، مثل الحواس الظاهرية، بصر، سمع وما شابه. وأدوات خارج الذات، إذا فقد الإنسان هذه الأدوات من خلال تعطيلها لأي سبب من الأسباب أو من خلال عدم الاستفادة منها لأي مانع من الموانع، بحيث لم تعد تلك الأدوات تقوم بعملها الذي كان مناطا بها، فعندها يقال بأن الإنسان يعيش حالة من السد. أقرب أكثر الآن، المعرفة الآفاقية، الإنسان من خلال نظره في الكون يمكنه أن يصل إلى الله عز وجل. السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على اللطيف الخبير؟ زين، البعرة تدل على البعير، أثل السير يدل على المسير. هذا ناجم عن ماذا؟ ناجم عن أن أدوات المعرفة المتمثل في العقل أو المتمثل في الوجدان أو المتمثل في حاسة البصر أو المتمثل في حاسة السمع تعمل، وبالتالي استطاع الإنسان أن ينظر في الأفق، ومن خلال نظره في الأفق استطاع أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أبطلت هذه الأدوات فصار العقل لا يعمل، وصار البصر لا ينظر، وصار السمع الإذن لا تسمع، وصارت الأذن لا تسمع، من الطبيعي لن يتمكن الإنسان أن يصل إلى الله عز وجل. هذا معنى السد. السد يشكل تعطيلا لأدوات المعرفة. السد وجعلنا من بين أيديهم سدا، يعني السد أوجد تعطيلا لأدوات المعرفة. فما هذه أدوات المعرفة يمكن أن تؤدي الغرض المطلوب منها؟ طبيعي إذا عطلت أدوات المعرفة فأغشيناهم، صار حينئذ أغشيناهم، فصار تعطيل أدوات المعرفة سببا إلى حرمان الإنسان من الوصول إلى الله عز وجل. إذن ده معنى الآية القرآنية، وجعلنا من بين أيديهم سدا، يعني عطلنا وسائل المعرفة وأدواتها التي يمكن للإنسان من خلالها أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، فما عاد بإمكان الإنسان أن يصل لله عز وجل. يتأكد بالمعنى من خلال الأمر الثاني. كيف؟ الأمر الثاني عندنا، لاحظ القرآن يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. طيب، من بين أيديهم سدا يعني من الأمام، طبيعي السد من الأمام يمثل حاجز فيمنع الإنسان من التقدم، يمنع الإنسان من التعرف، يمنع الإنسان من استخدام أدوات المعرفة. شنو فائدة السد من خلفهم ومن خلفهم سدا؟ ليش جعل السد من خلفهم؟ شو الفائدة منه؟ شو الثمرة؟ هذا إن شاء الله نتعرض إليه في البحث القادم. ونضيف، هل الآية تفيد جبرا وتمنع الاختيار عن الإنسان؟ نقطتان أو أمران أحيل الحديث عنهما إلى البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.